بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا أصبح. قال: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عمر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا، وأصبح الملك لله والحمد لله كله.
وأصبح
أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد كله لله.
كذا عندكم؟
نعم.
وأصبح الحمد كله لله نسخة.
نعم.
طيب.
إذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد كله لله لا شريك له، لا إله إلا الله وإليه النشور. وإذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد كله لله لا شريك له، لا إله إلا الله وإليه المصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له عقد بابا ثم أتبعه بمجموعة من الأبواب التي تتعلق بالدعاء وبفضله وأحكامه وشيء من مسائله. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا أصبح، يعني ما يقوله المسلم إذا أصبح. ولا شك بأن الإنسان الذي يصبح إنما تجددت له نعمة، تجددت له نعمة، ذلك أن النوم هي الموتى الصغرى، فإذا استيقظ صباحا فإنه استيقظ من موتة صغرى. فالله تعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والمعنى بأن الإنسان إذا أصبح فقد تجددت له نعمة، ولذلك الصباح ضرب الله جل وعلا به آية من آياته جل وعلا وتقدس، يقول سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ويقول جل وعلا عن الصباح: والصبح إذا تنفس، ويقول جل وعلا: والصبح إذا أسفر. والمعنى بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا إذا استيقظنا صباحا أن ندعو بهذه الأدعية، ذلك أن هذه نعمة من نعم الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. وإذا أصبح الإنسان حمد الله عز وجل الذي أحياه بعدما أماته. ماذا يقول الإنسان إذا أصبح؟ الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. ولذلك الإنسان يحمد الله أن تجددت له هذه النعمة، وعليه أن يفتتح يومه بهذا الثناء والتمجيد والتقديس والتعظيم لذي الأسماء الحسنى الذي له المنة الأولى سبحانه وتعالى. يقول أبو هريرة: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصبح، يعني إذا دخل في الصباح، إذا أصبح يعني دخل في الصباح، يقول: أصبحنا وأصبح الحمد كله لله. هذه في النسخة التي بين يدي، والنسخة الأخرى: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. أصبحنا وأصبح الحمد كله لله، لا شريك له، لا إله إلا هو، وإليه النشور. وإليه النشور. وإذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، والحمد كله لله، لا شريك له، لا إله إلا الله، وإليه المصير. هذا الحديث طبعا من جهة الإسناد ضعيف، وذلك لأن فيه عمر ابن أبي سلمة الزهري القاضي، قد ضعفه أهل العلم، لكن ثبتت أحاديث أخرى صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها الدعاء إذا أصبح: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، وأدعية أخرى لا تخفى عليكم، وهي موجودة في الصحيحين، موجودة في السنن، وهناك كتب الأذكار التي جمعت أدعية الصباح وأدعية المساء لا تخفى على أمثالكم من طلبة العلم. والمقصود بأن المصنف هنا استفتح هذا الباب بهذا الحديث، فيه إشارة إلى أن المسلم من الضروري جدا أن يفتتح يومه بالتعلق بالله عز وجل، وذلك بدعائه سبحانه وتعالى، ولأن المسلم محتاج إلى ربه، كونه فقير، فقر ذات وفقر صفات، ولله الكمال المطلق، كما أن له الجمال والجلال المطلق سبحانه وتعالى. ولا شك أيضا بأن قول الإنسان أصبحنا وأصبح الملك لله فيه بيان أن الإنسان إذا أصبح يربط هذا بالبعث بعد الموت، ولذلك يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده الحمد لله، لا شريك له، لا إله إلا الله، وإليه النشور، وإليه النشور. فالناس إذا ماتوا وجاءت النفخة العظمى الكبرى ينتشرون من قبورهم ويحشرون إلى رب العالمين الذي إليه الرجعة، إليه الرجعة، وإليه المنتهى. كذلك الإنسان بالنسبة لهذا النوم الذي هو الموت الصغرى ينتشر بعد ذلك ويعيش في هذه الدنيا. أما الموت الكبرى التي ينتقل فيها الإنسان من دار الدنيا إلى دار البرزخ، هناك النشور العظيم، حينما يأمر الله جل وعلا من في الأجداث بالقيام لرب العالمين، فينتشرون كأنهم جراد منتشر يقومون لرب العالمين. فأنت لابد أن يكون لديك مثل هذا التفكر، ومثل هذا التدبر، ومثل هذا الوعظ لنفسك، فأنت حينما قمت من نومك كأنك قمت من موتتك الكبرى إلى رب العالمين. فيجب عليك أن تستثمر هذه النعمة، وأن تهتبل هذه الفرصة، وأن تستغل هذا اليوم بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد مناسبة في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح: وإليه النشور، لأن الإنسان قام من الموت الصغرى وانتشر في هذه الدنيا، ولكن هناك انتشار ليس فيه عودة إلى الدار الدنيا، وهو يوم القيامة. وأما في المساء قال: وإليه المصير. وقد جاءت رواية فيها عكس هذه المفردات: إذا أصبح قال: وإليه المصير، وإذا أمسى قال: وإليه النشور. والواقع بأن أكثر الروايات على أن وإليه النشور في الأصباح، وإليه المصير في المساء. والمعنى بأن المصنف افتتح هذا الباب، باب الأدعية، بهذا الحديث ليبين بأن هناك أدعية كثيرة ينبغي للمسلم أن يأتي بها، سواء الأدعية المقيدة أو الأدعية المطلقة. نعم.
قال: باب من دعا في غيره من الدعاء. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة قال: أخبرنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف، ثم جاءني الداعي لأجبت. إذ جاءه الرسول فقال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ورحمة الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد، إذ قال لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، ما إن بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. قال محمد: الثروة الكثرة والمنعة.
قال رحمه الله تعالى: باب من دعا في غيره من الدعاء. باب من دعا في غيره من الدعاء. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدعاء المقيد، دعاء الصباح ودعاء المساء، ذكر بعده دعاء عاما أن يأتي به المسلم، ولا يشترط أن يكون مقيدا بزمان أو بمكان، وإنما يدعو دعاء عاما سواء لنفسه أو لغيره، سواء لنفسه أو لغيره. فيدعو الإنسان لنفسه بالهداية وبالثبات، ويدعو لأهله ولذريته، مثل ما كان إبراهيم عليه السلام يدعو كثيرا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وكذلك نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. كذلك بقية الأنبياء. ولهذا ينبغي للإنسان دائما أن يدعو الله سبحانه وتعالى، وأن لا يقتصر على الأدعية المقيدة، أدعية الدخول وأدعية الخروج سواء البيت أو المسجد، أدعية الصباح، أدعية المساء مثلا، وإنما يدعو الله عز وجل على كل أحيان، لأنك تدعو الكريم الجواد سبحانه وتعالى وعز. ولذلك ينبغي للإنسان أن يدعو على كل حال، يدعو لنفسه ولإخوانه وللمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات وللأحياء وللأموات، يدعو الله سبحانه وتعالى، ويرطب لسانه دائما بالدعاء وبذكر الله سبحانه وعز. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن تبارك وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبت، إذ جاءه الرسول فقال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ثم ذكر لوطا وترحم عليه، قال: ورحمة الله على لوط، إن كان ليأوي إلى ركن شديد، إذ قال لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. قال محمد وهو راوي الحديث: الثروة الكثرة والمنعة. هذا الحديث اشتمل على مجموعة عظيمة وكبيرة وكثيرة من الفوائد والمسائل والأحكام، منها أولا فضل يوسف عليه الصلاة والسلام. فيوسف عليه الصلاة والسلام من سلالة طاهرة، فهو تقلب في أصلاب أنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك هو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. فانظر إلى هذه السلالة الطاهرة التي تقلب في أصلابها يوسف عليه الصلاة والسلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام ابن إسحاق ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ويوسف عليه الصلاة والسلام قصته عجيبة، وجاءت سورة كاملة في قصته، واسمها سورة يوسف عليه السلام. وقد كانت حياة يوسف عليه الصلاة والسلام مليئة بالفصول المحزنة وبالمفاجآت في حياته منذ نعومة أظفاره، فهو عليه الصلاة والسلام واجه حسدا من إخوته، وترتب على هذا الحسد عمل، حيث إنهم حاولوا اغتياله وقتله، لأن الحسد بلغ من صدورهم مبلغا عظيما أعماهم عن رؤية الحق والعدل. وقصته لا شك بأنها معلومة ولا تخفى على أحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما امتدحه به أن يوسف عليه الصلاة والسلام حينما عبر الرؤيا للملك حينما عبر الرؤيا للملك الذي قال إني أرى 7 بقرات سمان، وكان قد عبر الرؤيا للشابين اللذين دخل معه السجن ودخل معه السجن فتيان ونجا أحدهما وقتل الآخر، فقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 7 سنين، قيل 7 سنوات أمضاها يوسف في السجن بعد ذلك. ثم لما حصلت الرؤيا من الملك تذكر هذا الشاب يوسف عليه الصلاة والسلام وطلب من الملك أن يرسله إلى يوسف، فأرسله إلى يوسف أيها الصديق وأفتنا في 7 بقرات إلى آخر الآيات. ثم إن الملك أعجب بتعبير الرؤيا وعلم بأنها ما تصدر من شخص من شخص عادي، وإنما من شخص استثنائي في جنس بني آدم، وعلم بأن هذا الشخص إنما هو جوهرة مدفونة في غياهب السجن، ثم قال ائتوني به. فلما جاءه الرسول كان المعروف أن يوسف عليه الصلاة والسلام يريد أن ينعتق من هذا السجن وأن يخرج من هذا الضيق وأن ينطلق ويسبح في فضاء الحرية، لكنه عليه الصلاة والسلام كان حليما وصبورا ولديه قضية يهون أمامها السجن، وهو قضية الشرف وقضية القذف الذي اتهم به عليه الصلاة والسلام، فرأى بأن براءة نفسه مقدمة على قضية خروجه من السجن، ولذلك قال ارجع إلى ربك واسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ثم هنا حصل أن الملك استدعى النسوة بما وفيهن امرأة العزيز، فقال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. هنا قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هنا يوسف عليه الصلاة والسلام ظهرت براءته وانكشفت قضيته للملأ، وكان عليه الصلاة والسلام طوال حياته ذرب اللسان، لا يجرح إنسان ولا يتعمد إيذاء أحد، حتى في هذه القضية ما قال للملك اسأله عن زوجته، ما قال اسأله عن زوجته أو يسأل زوجته، قال أمر قال يسأل النسوة عموم النسوة، لكن الحقيقة لما انكشفت وبانت وظهرت قامت امرأة العزيز لتعترف الاعتراف الذي فعلا أعاد ليوسف عليه الصلاة والسلام براءته، وهو من المخلصين ومن المحسنين ومن الصادقين عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبت، وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام إشادة بيوسف عليه الصلاة والسلام وهضم لحقه صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا مع إخوانه الأنبياء، إذا ذكروا تواضع عند ذكرهم، وإلا ما من خلق توزع في نبي إلا واجتمع في محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك الأخلاق جميعها في شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أولى بها وأهلها، فالأخلاق الموزعة في الأنبياء اجتمعت في شخصه عليه الصلاة والسلام، واستحق أن يكون سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، واستحق أن يكون مرسلا إلى الثقلين، وأن جميع الأنبياء له تبع في الدنيا وتحت لوائه يوم القيامة. صلوات ربي وسلامه عليه. ولا شك بأن هذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن يوسف عليه الصلاة والسلام يعني كان لديه من الصبر الذي كانت عاقبته حميدة ونهايته طيبة. ولذلك ماذا قال في آخر قصته مع إخوته؟ هذا أخي قد من الله عليه، قد من الله عليه، إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر. ولذلك ذكر عبادتين جليلتين عظيمتين، التقوى والصبر، التقوى والصبر هي التي جعلت النهايات سعيدة بالنسبة ليوسف عليه الصلاة والسلام. ولا شك بأن يوسف يعني قصته يعني مهمة جدا، وأعتقد بأننا في درس القصص الأنبياء استوفينا شيئا منها. ثم ذكر لوطا عليه الصلاة والسلام وترحم عليه، ورحمة الله على لوط. ولوط عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قوم سديم وهو قريب من إبراهيم عليه السلام، قيل بأن إبراهيم هو خال لوط عليه السلام. ولوط عليه الصلاة والسلام ابتلي بقوم شاذين منحرفين يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما أحل الله لهم وأباح من الطيبات من النساء، لكن اعوجاج الفطرة وانقلاب الصورة الآدمية عندهم دفعتهم إلى هذه الفاحشة العظيمة. ثم إن لوطا عليه الصلاة والسلام لما جاءه الملائكة في صورة بشر وهم ضيوف، وجاء قومه يهرعون، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، فضاق بهم ذرعا وحاول دفعهم بكل وسيلة وبكل حيلة، وهم قد أحاطوا ببيته يريدون ضيفانه، وهو يعرض عليهم الحلال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. لكن هذه النفوس الملوثة والفطر المنكوسة أبت إلا أن تبقى في هذا الانحراف. ثم إن لوطا عليه الصلاة والسلام أمام هذا الجو المشحون بالعداء وأمام هذا السعار من قومه الذين يريدون اقتحام بيته وتحطيم باب منزله لأخذ هؤلاء الضيفان، صدرت منه كلمة وقال كما سجلها القرآن: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وهذه لم يقلها لوط عليه الصلاة والسلام متخليا عن التوكل على ربه وتفويض الأمر إليه، وإنما سهى في هذا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على قيمة القبيلة والعشيرة، لأنها عصبة وعصبية كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبعثون في أقوامهم. ولذلك هنا سهى عليه الصلاة والسلام كما يسهى بقية الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، مثل نبينا عليه الصلاة والسلام سهى في الصلاة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ورحمة الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد، وهو الله سبحانه وتعالى، فهو الركن الركين وهو السند العظيم سبحانه وتعالى. وأفوض أمري إلى الله، إذ قال لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال عليه الصلاة والسلام: فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. يقول محمد بن عمرو الراوي يقول: الثروة الكثرة والمنعة. وقيل بأن لوط عليه الصلاة والسلام لم يكن أهل سديم وهذه القرى التي قلب الله عاليها سافلها لم يكن من صليبتهم، ولم يكن منهم نسبا، وإنما نسبوا إليه فهم قومه، لأن الله تعالى بعثه إليهم. وإلا قيل بأنه خرج مع إبراهيم من بابل العراق إلى بلاد الشام. ولذلك قيل بأن الله تعالى بعث بعد ذلك أنبياء في منعة وكثرة وكثرة من قومهم، والله تعالى أعلم بالنسبة لمسألة قوم لوط هل هو منهم أو هو طارئ عليهم. ولا شك بأن هذا الحديث العظيم فيه أولا دعوة إلى أن الإنسان يكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء، وليس بالضرورة أن يكون هذا الدعاء مقيدا. منها أيضا تذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصلاة عليهم والترحم عليهم كما هو شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث الإفادة من قصصهم ومن سيرهم وتمثل ذلك في حياة الإنسان، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. كذلك ينبغي لمن رزقه الله عز وجل بآباء أو بأجداد أن يمشي على خطاهم وأن يسير على دربهم وأن يأخذ بمآثرهم. ذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام اقتدى بأبيه وبأجداده، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ابن إبراهيم. والعجيب سبحان الله العظيم في دنيا الناس أن أزهد الناس بالعلماء أهله وجيرانه، ولذلك تجد بعض الأسر وبعض العوائل لديهم كنز عظيم ليس درهم الدراهم والدنانير، وإنما رجل مليء بالعلم، مستودع من مستودعات العلم، مليء بالعقل والحكمة، فينصرف عنه جيرانه وينصرف عنه أهله ويخسرونه، هم الذين يخسرون. ولذلك يقول الأول أزهد الناس بعالم أهله وجيرانه، أزهد الناس بعالم أهله وجيرانه. شوف بعض العلماء الآن يرحل إليهم وتشد الرواحل إليهم وتعقد الخناصر بين أيديهم ويزاحم بالركب، فإذا التفت ونظرت وفتشت تجد أغلب الطلاب من خارج بيته أو حيه أو أسرته أو بلدته، وهذا لا شك بأنه حرمان، نسأل الله العافية والسلامة. والمقصود بأن دعوة للأولاد أن يقتدوا بآبائهم وبأجدادهم الذين لهم المآثر الطيبة ولهم ولهم المكانة الطيبة، وأنا أقصد الذين لديهم الخير والصلاح والعلم، وأن يعيشوا في جلابيبهم وأن يقتفوا آثارهم. أما إذا كان هذا الأب أو الجد منحرف بعيد عن الخير بعيد عن الصلاح فلا شك بأنه لا يقتدى به، ولأن الاقتداء يكون بالصالحين، يكون بالصالحين ولا يكون بغير الصالحين. ولأجل هذا الإنسان يتخلى يوم القيامة عن صديقه وعن حميمه وعن قريبه، ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يأخذ هذا المسلك. هذا الحديث كشف لنا أيضا تواضع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، الذي طالما ما ذكر نبي إلا وبالخير ذكره وبالصفات الطيبة أشاد به صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا فضيلة يوسف عليه الصلاة والسلام، وذكرت شيئا من هذا، كذلك لوط عليه الصلاة والسلام، وقد ترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لسهوه حيث إنه كان يأوي إلى ركن شديد. ولوط عليه الصلاة والسلام عانى معاناة شديدة من قومه، عانى بسبب شركهم وضلالهم، وعانى بسبب شذوذهم وانحرافهم، وعانى بسبب عنادهم وإدبارهم، وعانى في قضايا كثيرة، وأيضا حصلت له مفاجأة كبيرة من داخل أسرته حيث إن زوجته كانت من المشركين وكانت من الضالين وانحرفت انحراف عن الصراط المستقيم، لكنها لم تقع في الفاحشة لأن الله تعالى لا يرضى سبحانه وعز أن يجعل تحت نبي من أنبيائه امرأة خبيثة، وإنما كان خبثها عقدي وفسادها فساد دين لا فساد فراش. نعم.
قال باب الناخلة من الدعاء. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان الربيع يأتي علقمة يوم الجمعة فإذا لم أكن ثمة أرسلوا إلي فجاء مرة ولست ثمة فلقيني علقمة وقال لي ألم تر ما جاء به الربيع؟ قال ألم تر أكثر ما يدعو الناس وما أقل إجابتهم؟ وذلك أن الله عز وجل لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء. قلت أوليس قد قال ذلك عبد الله؟ قال وما قال؟ قال قال عبد الله لا يسمع الله من مسمع ولا مراء ولا لاعب إلا داع دعا يثبت
لا داع لا داع دعاء أو دعاء كذا عندكم؟
عندي بدون همزة عندي
إلا داع دعاء دعاء
قال إلا داع دعاء يثبت من قلبه
يثبت نعم.
قال فذكر علقمة قال نعم
نعم. قال رحمه الله تعالى باب الناخلة من الدعاء. الآن بدأ المصنف رحمه الله تعالى يورد المسائل المتعلقة بالدعاء وذكر أول مسألة ما يتعلق بإخلاص الدعاء لله عز وجل وبكون الدعاء يصدر من قلب قوي وأيضا يصدر من استحضار لهذا الدعاء لا من غفلة وأيضا لابد من الإخلاص لله عز وجل في الدعاء. ذكر هذا الأثر قبله قال باب الناخلة من الدعاء. الناخلة مأخوذة من النخل والنخل اللي منه المنخل الذي يصفى به الحب والمعنى الإخلاص المعنى الإخلاص يعني أن باب الناخلة يعني الدعاء الخالص الذي لا يكدره شيء ولا يشوبه شيء من الأمور التي تمنع الدعاء تمنع الدعاء. يقول عبد الرحمن بن يزيد كان الربيع يأتي علقمة يوم الجمعة. الربيع هذا ابن خثيم هذا الربيع ابن خثيم وعلقمة هذا ابن قيس النخعي وهما من تلاميذ عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا العملاق من عمالقة الصحابة وقد ذكرنا شيئا من سيرته فيما مضى في مجالس سابقة عند حديث لما صعد النخلة والرياح كشفت عن دقة ساقه فضحك الصحابة فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله إنهما لفي الميزان أثقل من أحد. عبد الله بن مسعود هذا كان ضعيف الجسم ضعيف البنية حتى قيل بأنه إذا جلس بجواره أحد غطاه من صغر جسمه وقصر قامته رضي الله عنه لكنه عملاق من عمالقة الإيمان وكبير من كبار الصحابة رضي الله عنه حتى إن الناس كانوا ليظنون بأن عبد الله بن مسعود من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لكثرة ما يرونه من دخوله وخروجه من بيت النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن مسعود رحل من المدينة إلى الكوفة فبارك الله عز وجل في رحلته ولذلك تخرج على يديه مجموعة من التلاميذ نفع الله جل وعلا بهم الإسلام والمسلمين. ولا يعرف عن صحابي لديه مثل هذا الأثر في التلاميذ مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حتى كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يثني على عبد الله بن مسعود في هذا يثني على عبد الله بن مسعود في هذا. وعلي أيضا سكن الكوفة فكان يرى لعبد الله بن مسعود مكانته ولذلك عبد الله بن مسعود تفرغ للعلم وللتعليم فأثمرت شجرة علمه ثمار يانعة ونافعة منهم الربيع ومنهم علقمة ومنهم عبيدة السلماني ومنهم الأسود النخعي جمع من العلماء. وكان الربيع هذا يثني عليه عبد الله بن مسعود لما فيه من الزهد والورع والعلم حتى قال له كلمة عجيبة، يقول عبد الله بن مسعود للربيع: والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. الله أكبر. يقول عبد الله بن مسعود يقول للربيع: لو رآك الرسول صلى الله عليه وسلم لأحبك. وكذلك عبد الله علقمة بن قيس كان من أكابر طلاب وتلاميذ عبد الله بن مسعود، ولذلك العلماء كالغيث، أينما وقع نفع، أينما وقع نفع. لك أن تتخيل عبد الله بن مسعود لو كان باقيا في المدينة بين هؤلاء أيضا عمالقة الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وكان موجودا طبعا في خلافة أبي بكر وعمر وبقية الصحابة الكرام، لما كان أثره مثل هذا الأثر الذي انفرد به لما انتقل إلى الكوفة رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود بأن الربيع كان يأتي علقمة ابن قيس يوم الجمعة، وهذا يدلنا على اجتماع العلماء على مذاكرة العلم، وهذا كان معروفا عند السلف الصالح، يجتمعون لمذاكرة العلم ومراجعة المسائل، ويستفيد بعضهم من بعض، يستفيد بعضهم من بعض. ولذلك العالم كل حركاته وسكناته في طاعة وعبادة، وهذه ليست لأحد إلا للعلماء. العالم حتى نومه عبادة، حتى نومه عبادة. ولذلك في كلمة جميلة للآجري رحمه الله تعالى أحببت أن أنقلها لكم، وهو يذكر فضل العلماء، يقول: العلماء في كل حال لهم فضل عظيم، لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم، لهم فيه فضل، وفي مجالستهم لهم فيه فضل، وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل، وفي من تعلموا منه العلم لهم فيه فضل، وفي من علموه العلم فيه فضل. وقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة، من جهات كثيرة. ثم قال: نفعنا الله وإياهم بالعلم، اللهم آمين. والمقصود بأن السلف الصالح كانوا يجتمعون على طاعة الله وكانوا يتذاكرون، ولا بأس بتعيين يوم يجتمعون فيه يعني المدارسة والمذاكرة. وأرجو الله تعالى أن يكون هذا اليوم يوم الجمعة مثل ما كان يجتمع فيه الربيع وعلقمة وبقية تلاميذ عبد الله بن مسعود، مع البون الشاسع بيننا وبينهم. لكن: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. يقول: كان الربيع يأتي علقمة يوم الجمعة، فإذا لم يكن ثمة أرسلوا إلي، يعني إذا ما حضرت أرسلوا إلي. وهذا فيه اشتياق العلماء بعضهم لبعض، وتفقد العلماء وطلاب العلم بعضهم لبعض، فإذا يقول: ما حضرت أرسلوا إلي. يقول: فجاء مرة ولست ثمة، يعني جاء الربيع قال: فجاء مرة ولست ثمة، يعني لم أكن موجودا، فلقيني علقمة ابن قيس وقال لي: ألم ترى ما جاء به الربيع؟ يعني يقول: جاء مرة ولم أكن أنا موجودا بينهم ولا حاضرا يوم الجمعة، ثم إن علقمة لقي الربيع ويعني ذكر له ما أتى به، ما أتى به عفوا يقول عبد الرحمن بن زيد، هذا الكلام كله لعبد الرحمن بن زيد. يقول: كان الربيع يأتي علقمة بن قيس فلم أكن ثم، هذا عبد الرحمن بن زيد، فإذا لم أكن ثم أرسلوا إلي، إذا لم أكن موجودا أرسلوا إلي. يقول: فجاء مرة ولست ثم، يعني جاء الربيع مجلس علقمة ولم أكن موجودا، فلقيني علقمة، يعني علقمة لقي عبد الرحمن بن يزيد وقال لي: ألم ترى ما جاء به الربيع؟ يعني جاء بكلام تعجب منه علقمة بن قيس. قال: ألم ترى أكثر ما يدعو الناس وما أقل إجابتهم؟ يقول: ألا تنظر إلى الناس يكثرون من الدعاء ولا يجابون، ولا يجابون. ثم قال: وذلك أن الله عز وجل لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء. الناخلة من الدعاء، الناخلة هذه التي بوب عليها البخاري هذا الباب، يعني الخالص من الدعاء. قلت، الكلام لعبد الرحمن بن يزيد، قلت أوليس قد قال عبد الله، يعني ابن مسعود، لأن هؤلاء تلاميذ عبد الله بن مسعود، قال وما قال؟ قال عبد الله: لا يسمع الله من مسمع ولا مراع ولا لاعب إلا داع دعاء يثبت من قلبه، يثبت من قلبه. قال فذكر علقمة؟ قال نعم. قال نعم. طبعا جاء عند البيهقي في الشعب: إلا من دعا ثبت القلب. هذه عند البيهقي في الشعب: إلا من دعا ثبت القلب. هذا الأثر وهذا الباب حقيقة تحته مجموعة عظيمة وكبيرة من الفوائد، لو يعني بقينا نعددها لا يعني خرجنا عن المقصود ولا ما أتينا إلى ما بعده. لا شك بأن الحديث هذا مقصوده الإخلاص في الدعاء، لا بد من الإخلاص في الدعاء، لأن الدعاء عبادة، والله جل وعلا وعد ووعده الحق. قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وجاء في حديث آخر إسناده ضعيف: الدعاء مخ العبادة، في السنن: الدعاء مخ العبادة، وهذا ضعيف الإسناد. وأما الصحيح: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ولذلك بالنسبة لعلقمة تعجب من كلام الربيع حينما قال: ألا ترى الناس يدعون ولا يستجاب لهم؟ فحصل هذا الحوار، حصل هذا الحوار العجيب. وهذا لا شك بأنه من فوائد مجالسة العلماء والمذاكرة معهم، فلذلك مجالسة العلماء يعود الإنسان فيها بفوائد وعوائد أثيرة. انظر إلى هؤلاء الثلاثة كيف أنهم حصلوا شيئا عظيما ونفع بعضهم بعضا. فقال له بأن هذا الكلام قاله عبد الله، ويظهر والله أعلم أن هذا عن بني إسرائيل، هذا كان عن بني إسرائيل، وهو قضية إن الله عز وجل لا يقبل إلا الناخل من الدعاء، الناخل من الدعاء. ثم إن عبد الله بن مسعود قال: لا يسمع الله من مسمع ولا مراء ولا لاعب إلا داع دعاء يثبت من قلبه. والأمر الثاني، المسألة الأخرى، يجوز ذكر حال الناس على سبيل التأسف لا على سبيل التقنيط ونشر التثبيط في الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وتضبط فهو أهلكهم، وقيل في رواية. والمعنى بأن من قال هلك الناس على سبيل التقنيط وعلى سبيل التيئيس وعلى سبيل نشر الإحباط في الناس، هذا لا يجوز. أما على سبيل وصف الحال لغرض معالجة الداء فهذا مما لا بأس به، ولذلك كان السلف الصالح يذكرون ما يكون في الناس مثلا من معاصي وذنوب وآثام، ومن جملته هذا، يقول: الناس يكثرون من الدعاء لكن لا يستجيب الله تعالى، لا يستجيب الله تعالى دعاءهم. ولذلك لا بد من التفريق بين هاتين الحالتين. كذلك ما يتعلق بما ذكره عبد الله بن مسعود، قال: لا يسمع الله من مسمع ولا مراء ولا لاعب. ما معنى لا يسمع؟ يعني لا يجيب سبحانه وتعالى، هذا سماع الإجابة، مثل ما نقول الآن عند الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع الله؟ أجاب الله من حمده، أجاب الله من حمده. لا يسمع الله من مسمع، والمسمع هو الذي يكون كلامه بجارحة اللسان، بمعنى أن يحدث غيره ما فعله من الطاعات التي مما لا يطلع عليه، مما لا يطلع عليه، فيتحدث بأني أنا قمت الليل، أنا صمت النهار، أنا حفظت كذا وكذا، هذا التسميع بجارحة اللسان. وأما الرياء فهو مشتق من الرؤية، والمراد إظهار العبادة التي تسر ابتداء بقصد رؤية الناس فيمدحونه. فالفرق بين الرياء وبين السمعة ما هو؟ أن السمعة تكون بالنطق، والرياء يكون بالأفعال، أفعال البدن، أفعال البدن. السمعة أو التسميع كان يتحدث بعمله الذي صفته السر وليس العلانية، يعني مثلا يقول أنا الحمد لله قمت البارحة الليل، قيام الليل هذا عبادة، والأصل فيه ماذا؟ الخصوصية والسرية. تذكرون حديث حسين بن عبد الرحمن، قصته مع سعيد بن جبير لما قال من رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال أنا، ثم انتبه قال ألا إني لم أكن في صلاة، ألا إني لم أكن في صلاة. كذلك مثلا بعض الناس يسمع الآخرين صوته في الدعاء مثلا، أو صوته في القراءة، يقصد ذلك، يقصد ذلك، وهذا تسميع والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الله جل وعلا قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فالله جل وعلا يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء. الله عز وجل يعلم خلجات الضمير وما تخفيه الصدور، فلا داعي إلى أن تسمع الآخرين ما طلب منك الإسرار به. والله تعالى يعلم السر والنجوى، ويعلم السر وما هو أخفى جل وعلا وتقدس. وأما الرياء فهو إظهار العمل البدني حتى يراه الناس، كأن مثلا يطيل الصلاة مثلا، أو مثلا يفعل فعل معين حتى يراه الناس. وهذا الرياء مفسد للعمل كإفساد الخل العسل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خشي على أمته الرياء وسماه الشرك الأصغر. لا يسمع الله، أي لا يجيب الله، من مسمع ولا مراء. وقد انتشر للأسف الشديد، وأقولها متألما متأسفا، يعني صور الرياء في عصرنا بشكل خطير، لا سيما لمن يذهب لأداء النسك في الحج أو العمرة، فتجدهم في الطواف يصورون أنفسهم، وفي عرفات يصورون أنفسهم، وعند رمي الجمرات وهو يرمي الجمرة يصور نفسه. بل وصل الحال ببعض الناس أنه يبقي كاميرا المحمول تشتغل متجهة إليه وهو يصلي، نسأل الله العافية والسلام. يعني ماذا يريد هؤلاء؟ ماذا يريدون من هذا الأمر؟ يريدون أن يقولوا للناس شوفونا، نحن نعبد الله، ونحن في نسك، ونحن في عبادة. وهذا أمر غاية في الخطورة. بل رأينا أناس في الطواف وهم يطوفون يستدبرون الكعبة، والسبب التصوير، هذا يضع المحمول أمامه ويعطي ظهره الكعبة. سبحان الله العظيم، الطواف حول البيت عبادة، وهذا يحمل المحمول يصور نفسه. بل بعضهم يؤذي الآخرين، يوقف الطائفين أو بعض الطائفين، يقول خذ هذا وصورني وأنا على هذه الحال. هذا من الرياء الخطير العظيم. وكان بعض السلف إذا حج ما يعلم به أحد، يهربون من الناس. كذلك بعض الناس يدعو الآن عن طريق التصوير، يقوم بالدعاء حول الكعبة مثلا، يدعو، يسجل دعاءه وهو يطوف ثم ينشره بين الناس. يعني للأسف الشديد ضعف في التقوى وضعف في العقل. في العقل من يفعل مثل هذا؟ هذا من الرياء الذي ابتلي به كثير من الناس عافانا الله وإياه. ومن أيضا الرياء التكلف في مسائل الدعاء خاصة في التراويح في القيام في رمضان، حيث إن بعض أئمة المساجد يرفع صوته بالبكاء لغير حاجة، ما يعني ما في شيء يدعوه إلى البكاء. الأصل أن الإنسان إذا طرأ عليه البكاء في الصلاة يحبس ويكتم إذا غلبه الحمد لله، يعني هذا الأصل. وأيضا بعضه يدعو بأدعية غريبة جدا، بأدعية غريبة جدا، يعني كلها تشير إلى 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 أنه قصد شيء. على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. ولذلك مثل ما قال عبد الله بن مسعود: لا يسمع الله من مسمع. مثل ما قال الربيع: الناس يدعون ولا يستجاب له، يدعون ولا يستجاب له، ولا مراع ولا لاعب. هناك من هو لعاب بالدعاء، لعاب بالدعاء، ينتقي السجع ويغفل عن الدعاء، يحرص على تنميق مفردات الدعاء وعلى قضية السجع في الدعاء والاهتمام بهذا وشقشقة العبارات وتفريع الجمل، وينصرف قلبه عن الدعاء حتى يظهر دعاؤه منمقا مسجوعا. هذا أيضا نسأل الله العافية والسلامة من التسميع. واللعب أيضا هذا نوع من أنواع اللعب بالدعاء. قال: إلا داع دعاء يثبت من قلبه، يعني يخرج من قلبه، هذا هو الذي يقبل الله جل وعلا دعاءه. ولهذا بارك الله فيكم، يعني الله عز وجل لما قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذا توفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع. هناك مجموعة من الموانع التي تمنع إجابة الدعاء، منها أولا الدعاء بغير إخلاص، الدعاء بالسمعة والرياء، هذا نسأل الله العافية والسلامة مبطل للدعاء. من شروط صحة العمل، من شروط صحة وقبول العمل، أولا الإخلاص وهو عمل قلبي، ثم المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يدعو مرائيا مسمعا هذا دعاء المنافقين، هذا دعاء المنافقين الذين فضحهم الله عز وجل، الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من موانع إجابة الدعاء الدعاء بإثم وقطيعة رحم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. من موانع إجابة الدعاء أكل الحرام عافانا الله وإياه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب له؟ كذلك الاستعجال، استعجل بعض الناس إجابة الدعاء: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. كذلك من موانع إجابة الدعاء ما ذكرناه قبل قليل من اللعب، هذا ضعف القلب وسوء الأدب أيضا في الدعاء. لذلك بعض الناس الآن يرفع يديه وقلبه لاهن في هذه الدنيا، غير مستحضر لما يدعو به، كأنه عادة، كيف يستجاب له؟ ولهذا قال العلماء: يعني لا بد من بذل الأسباب المعينة على قبول الدعاء، منها إخلاص النية وإصلاح الطوية ومجاهدة القلب من أن يتفلت عن الإخلاص. كذلك التوبة إلى الله عز وجل، هذا سبب عظيم من الأسباب المعينة على قبول إجابة الدعاء. أيضا التضرع إلى الله عز وجل: أدعوا ربكم تضرعا وخفية، يتضرع ويمطرح ويتذلل وينكسر بين يدي مولاه سبحانه وتعالى. أيضا الإلحاح في الدعاء، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرر الدعاء، يكرر الدعاء، يلح الإنسان على ربه بالدعاء. الله عز وجل يحب اللحوح في الدعاء: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل حين يسأل يغضب: لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب. كذلك الإكثار من الدعاء في حال الرخاء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أيضا التوسل إلى الله تعالى بأسمائه جل وعلا، وأن يكون الدعاء مناسب لهذا الاسم. تسأل الله التوبة تقول: يا تواب، المغفرة يا غفور، الغنى الحلال، الرزق الحلال يا غني، وهكذا. والمقصود بأن يعني الدعاء يجب على الإنسان أن ينتبه إلى شروطه وأن يتعلم موانعه. ولذلك تجد كثير من الناس يقولون: ندعو فلا يستجاب لنا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن الإنسان الذي يأتي بالدعاء على أصوله فهو بالنسبة للإجابة على ثلاثة أحوال: إما أن يستجيب الله له حالا أو مآلا، وإما أن يدفع الله تعالى عنهم من الشر مثل ما دعا، وإما أن يدخر له يوم القيامة أجر ما دعا. ويقول بعض السلف: ما دعا داع إلا كتبت له حسنة. هذا الدعاء عبادة في أصله، هذا الدعاء عبادة. وأيضا الإنسان في حال الاضطرار يدعو الله تعالى كثيرا، لأن الله تعالى قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء. والمقصود بأن الناس ينتبهون من مبطلات الدعاء ومن موانع الإجابة، وأن يتعلموا ذلك. أغلب الناس الآن يقول: يا أخي ندعو ولا يستجاب لنا. فتش عن نفسك وراجع أحوالك، ما تدري، لعل مظلمة عندك سدت أبواب السماء أمام دعواتك، مظلمة، أو أكل درهم حرام مثلا يمنع الله جل وعلا إجابة دعائك. بس ندعو الله فيها في الدقيقتين، الله عز وجل يتقبل منا ومنكم، يغفر لنا ولكم، يرزقنا وإياكم الإخلاص بالقول والعمل وفيما نأتي ونذر. أسأله جل وعلا أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه حصة الإجابة على الأسئلة بين الأذان والإقامة. قل: السائل: غرقت سفينة وكانت محملة ببضائع متنوعة، فطفت هذه البضائع فوق البحر، ما حكم أخذ هذه الأشياء؟ بالنسبة للبضائع التي وجدت في البحر من سفينة غارقة، هذه لقطة وليست أموال مسيبة، فلا بد من الفرق. نحن ذكرنا في درس اليوم البضائع أو الأشياء التي يلقيها أرباب السفينة تخلصا منها، لا يريدونها، هذه مسيبة لك أن تأخذها. أما السفينة إذا غرقت وفيها بضائع وأموال، هذه لقطة ترد إلى أصحابها. ما حكم أن أصلي على الجنازة مرتين، مرة في المسجد ومرة في المقبرة؟ بالنسبة للصلاة على الجنازة، من صلى على الجنازة في المسجد فلا يصلي عليها في المقبرة، وإذا صلى عليها في المقبرة فهذا ليس له أصل. فما دمت أنك صليت عليها في المسجد تكتفي بهذا. أما من لم يصلي عليها وشهد الدفن صلى عليها بعد الدفن. ما حكم المسح على الطاقية، الغترة والعقال التي عليها عقال وغير ذلك؟ بالنسبة للمسح على العمامة، انفرد الحنابلة بالقول بجواز المسح عليها بشروط: أن تكون محنكة ولها ذؤابة وإلى غير ذلك، على خلاف الجمهور. والحنابلة لديهم أدلة، لكن ذكروا لها شروط. أما الطاقية هذه العادية والعصامة والشماغ أو الغترة، حتى ولو كان عليها عقال، هذا ما يمسح عليها، لأنه ما يشق نزعها. ولذلك ما تمسح على الطاقية المعروفة الآن أو العمامة المعروفة الآن اللي يلبسها أغلب الناس، وإنما تمسح على العمامة المشدودة المحنكة التي يصعب يعني نزعها. ومسألة كونها محنكة أو غير محنكة فيها بحث.
ذكرت في الدروس الماضية أن الصحابة كانوا يعمرون الدنيا، وأحيانا يقول بعض المشايخ يتمنى الأموات لو يرجعون إلى الدنيا ولا يكلمون أحدا ولا يعملون للدنيا بل يجلسون على الطاعات. كيف الموازنة بين هذا والجمع؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، الصحابة رضي الله عنهم كان سعيهم للآخرة، لكن ما أهملوا الدنيا، ما أهملوا الدنيا، أعمروا الدنيا واتجروا وبنوا المساكن وعندهم الأموال، لكن لم تكن الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم، وإنما كانت الآخرة. هكذا هي الموازنة التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام. وكون بعض الفقهاء يقول هذا كلام، هذا كلام، والمعنى أن الإنسان إذا انتقل إلى الدار الآخرة لا يمكن أبدا أن يرجع، مثل ما يقول الكافر رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتي الجواب بكل، لأنهم عاينوا الأمر ونظروا إلى الجزاء. فلذلك يعني لا يضرب تضرب النصوص ببعض كلام الوعظ الذي يقال لشحذ الهمم لأجل العمل وغير ذلك. ما حكم التصدق بمال عن طريق الرسائل النصية بالهاتف على أن يكون خصم المال عن طريق الباقة التي تدفع آخر الشهر فيكون دفع مبلغ الصدقة بالإضافة إلى الباقة الشهرية؟ يعني القصد أن يعني إذا كان قصد السائل أن يتصدق ومن خلال التطبيقات هذه ثم يسحب من الباقة في آخر الشهر، يظهر لي بأن هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. فضائل شهر الله المحرم، شهر الله المحرم من الأشهر الحرم الأربعة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، وآكد الصيام في شهر الله المحرم يوم عاشوراء العاشر من محرم، وكان واجبا في أول الإسلام ثم نسخ إلى السنية بعد فرض صيام شهر رمضان. وصيام يوم عاشوراء على ثلاثة مراتب: صوم يوم العاشر ويوم قبله ويوم بعده، وصوم يوم العاشر ويوم قبله وهذا الذي دل عليه الحديث، وإفراد يوم العاشر فقط بالصيام، كل هذا جائز والحمد لله. اللقطة بالنسبة للإبل ولم يعرفها سنة ثم تملكها. أخي الفاضل، يحرم التقاط الإبل، يحرم التقاط الإبل، لا يجوز للإنسان أن يلتقط البعير أو الناقة مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وإنما هذا راجع لولي الأمر فيما يراه مصلحة، كما فعل عثمان بن عفان حينما وضع حظيرة لالتقاط الإبل، وضع حظيرة لالتقاط الإبل لأنه كثر السراق في زمانه، فكان يؤوي الضوال من الإبل، أما أنت فلا يجوز لك أن تتعرض للإبل. هل الدرهم الواحد أو الخمس دراهم في المدارس الابتدائية تعتبر مما تتبعه همة أوساط الناس باعتبار المكان؟ هذا نسأل الأطفال. وين؟ إذا ضاع منك درهم ترجع له؟ ما شاء الله تغني، ها؟ كم حسابك؟ كم رصيدك؟ وين من نسأل، ها؟ إذا ضاع لك درهم في المدرسة تدور عليه؟ ما شاء الله، ها كلكم أغنياء. على العموم هذا باعتبار عرف الأطفال، يعني إذا كان الأطفال الدرهم عندهم له قيمة مو مثل الأغنياء اللي عندنا ما شاء الله، نعم يعرف، أما إذا كان لا ما يرجع له ما يعرف. ما هي الأسهم المختلطة وما حكمها، وهل يجوز شراء أسهم في شركات مثلا إلى آخر ما ذكر؟ الأسهم المختلطة هي الشركة التي اقترضت مبالغ ربوية مع ما عندها من أصول مباحة، هذه تسمى الشركة المختلطة. وللعلماء يعني للعلماء أقوال في هذه، منهم من ذهب إلى حرمتها مطلقا ومنهم من أجازها بشرط التخلص من المحرم، ومنهم من ذكر نسبة، إن قال إذا كان نسبة الاقتراض 5% مثلا قالوا بأن هذه يجوز الاشتراك فيها ويخرج تخرج هذه النسبة. اللقطة بعد سنة جاء صاحبها هل له أخذها؟ الجواب نعم. يعني إذا ملكها الإنسان لا يعني بأنه إذا جاء صاحبها وقد علم بأنها له أنه يملكها مطلقا، وإنما هي على الضمان، على الضمان يستمتع بها ويملكها، إذا لم يأتي أصبحت تحت ملكه، وإذا أتى أعطاه إياها أو ما يقابلها أو أنه يسمح صاحبها عنه. يقول: وأنا صغير كنت أعثر على مبالغ على الأرض لكن كنت أصرفها ولا أصبر عليها سنة، هل علي شيء؟ الجواب نعم، إلا إذا كنت غير بالغ. إذا كنت صغير غير بالغ فأنت ما غير مكلف، وإن كان يعني أبواب الأموال والمتلفات هذه العلماء لا يشترطون فيها البلوغ، لكن عموما إذا كنت صغيرا فلا إثم عليك من حيث الإثم، لكن هل تضمن؟ هذه مسألة فيها بحث أيضا. وأما إذا كنت بالغا فنعم تضمن، ولذلك الآن بعد مضي سنوات طويلة وهذه الأشياء على حسب القسمة اللي ذكرناها، هل هي مما تتبعه همة أوساط الناس؟ الدرهم والدرهمين ما تتبع همة أوساط الناس، إلا إذا كنت في يعني زمن سابق الدرهم كان يسوى شيء مثلا. وأنا أنصحك بأن تتصدق بهذه، تنوي بها عن أصحابها. هل يجوز للزوج يراقب بكاميرات المنزل علما بأن أهله تأتي صديقاتهم إلى منزلهم؟ لا يجوز للزوج، ويحرم عليه أن يركب كاميرات تكشف الضيوف أو الحضور في مجلس النساء أو في المكان الذي يجلس فيه النساء. كيف يفعل هذا؟ هذا يفعله من لا خلاق له. كيف أركب كاميرات أكشف فيها الضيوف من النساء اللي يزورون الأهل؟ الكاميرات توضع على الأبواب الخارجية، توضع في الأفنية، ومن الأدب إذا زار الأهل أحد من أصدقائهم مثلا صديقاتهم يغلقون الكاميرات يطفئونها، هذا من الأدب، هذا من كشف العورات، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. كيف تضع كاميرات في مجلس النساء أو في الأماكن اللي قد تجلس فيها النساء؟ هذا محرم ولا يجوز واعتداء، وهذا يجعل الناس ينفرون عن هذا المنزل وهذا البيت ولا يرغبون في الحضور. هذا انتهاك لخصوصية وكشف للعورات. ذكرونا بالوقت. شخص وجد لقطة واحتفظ بها وعرفها بين الناس، وبعد مضي سنة تصرف بها، وبعد سنتين جاء صاحبه يسأل عنها. ذكرنا الجواب قبل قليل. متى يوصي الإنسان في ماله في مرض الموت؟ بالنسبة للإنسان يوصي بحدود الثلث، بحدود الثلث. النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد ابن أبي وقاص في المرض الذي ظن بأنه سيموت فيه، قال: الثلث والثلث كثير، والثلث كثير. يقول: في بعض البلاد في المطارات بعض الأحيان إذا دفعت مبلغ لأحد الموظفين يسرع في الإجراءات، وإذا لم تدفع يعاملونك معاملة مختلفة، هل تعتبر رشوة؟ بالنسبة لإعطاء الموظفين المرسمين من جهة الدولة أو الحكومة، هذا يعتبر محرم وإعانة على الباطل، ولا يجوز لك أن تعين هؤلاء على مثل هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي، وهذه خيانة. الموظف هذا في المطار وفي غير المطار هذا يتقاضى راتب من الدولة أو من الشركة، يتقاضى راتب، ولا يجوز له ولا يحل له أن يأخذ من جمهور الناس تحت أي ظرف، ما يجوز له ذلك. وبالنسبة لك أنت تطلب يعني التيسير والتسهيل يقدمك على غيرك، هذا أيضا محرم. الآن لما تعطيه مبلغ قدمك على غيرك وظلم غيرك، وتكون أنت المتسبب. أما إذا الإنسان له حق ولا يستطيع استخراج هذا الحق إلا بدفع مال وليس فيه ظلم لأحد ولا أكل مال بالباطل لأحد، هذا استخلاص للحق، ويكون جائز له حرام على الآخذ. هذه مسألة تختلف عن هذه المسألة. يقول في حال قدمت رشوة في غير الباطل أي في الأساس هو حق لي ولكن لم أستطع. هذا ذكرت الجواب قبل قليل. معلم تلقى هدية من ولي أمر الطالب ولم يعلم بأنه حرام، هل يأثم؟ إذا كان لا يعلم يستغفر الله وينبه ويعلم، ولا يجوز للمعلم أن يأخذ هدايا من الطلاب ولا من أولياء أمور الطلاب، لأن الهدايا هذه ما أعطيت لسواد عينيك أبدا، ما أعطيت إلا أنك حتى يعني تلتفت إلى الطالب ويكسرون نفسك ويهبطونها إلى الحضيض حتى تكون صغيرة نفسك لأجل أن تتعامل بمعاملة خاصة مع هذا الطالب دون غيره. تنبه الإنسان لهذا. حكم أخذ اللقط التي تسقط من السفن الغارقة ذكرنا هذا قبل قليل. وجدت عصفور زينة أمام المنزل فأخذت وبعت، هل علي إثم؟ هذا لقطة، العصفور الزينة هذا لقطة، فإذا كان مما لا تتبع همة أوساط الناس ليس عليك شيء، أما إذا كان مما تتبع همة أوساط الناس فلا يجوز لك أن تأخذه إلا على سبيل التعريف. وأنت ذكرت وصف وهو أنه أمام منزل، وهذا خطأ منك، يعني أحيانا بعض اللقطة محرمة، تعلمون هناك لقطة لا تجوز، مثلا لقطة الإبل، لقطة الحاج، لقطة الحرم وإن كان فيها كلام وبحث، ومنها الضائع الذي هناك علامة على أن هذا له مالك، مثل الشيء أمام البيت، يعني أنت مثلا الآن اسطوانة غاز أمام باب البيت، هل هذه لقطة؟ ها؟ ما هي بلقطة، هذه إيش؟ ينتظرون صاحب الغاز يجي يغيرها مثلا، شغلة شنطة حاطها صاحبها أمام الباب يريد ينتظر سيارة الأجرة حتى يذهب إلى المطار، لقطة؟ مو بلقطة، هذا لا يجوز، هذه سرقة، هذه سرقة واعتداء. خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.